مع الليلة 21 من شهر صفر لعام 1422 هجرية في حسينية بوعليان، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. هذه الآيات الكريمة جاءت في معرض تقرير العباد بنعم الله عز وجل. غالبا الإنسان ينسى النعمة اللي هو بها على الأكثر، خصوص إذا كان مغمور دائما بالنعمة ما يشعر بها، لأن يقولون النعمة لا تعد حتى تفقد، والإنسان ما زال غارق بالنعمة ما يعرف أهميتها قيمتها. ولهذا أكو مثل يضربوه دائما، يقولون أن السمك يسأل يقول أكو شيء اسمه ماء، وين هذا الماء؟ هذا من قد ما غارق بالماء ما يتصور. الإنسان لما يكون غارق بنعم الله عز وجل ما يشعر بها. الآية تجي أحيانا تريد تربي الإنسان، شلون تربي؟ قطعا تضع اليد على موطن الشكر في داخله، لأن الإنسان أكو في داخله نوعين من الاستعداد، أكو نوع من الاستعداد في داخله للشمو للارتفاع، استعداد لأن يكون طاهرا، لأن يكون طيبا، لأن يكون مستجيبا، يكون إنسان شوي يشكر ربه، وأكو استعداد في داخله بالعكس للانحراف وللابتعاد وللتمرد على طاعة الله. في الآية الكريمة تريد ترديه، تضع اليد على موطن الشكر في نفسه، لأن الحاجات الأساسية عندنا اللي يعيش بها الإنسان واللي ما يمكن يعيش من دونها هي الهواء والماء والغذاء واللباس والمسكن، في هذه الحاجات الأساسية. وهذا المعنى تضمنته الآية. أشرح لنشوف شنو. أولا تقول ألم نجعل، كأنه هنا بمعنى نخلق، نجعل عبارة عن جعل التكويني يعني الخلق، وهذا الخلق أيضا أو الجعل التكويني إلى قسمين، أكو بسيط ومركب. هذا مركب يعني هم خلق الأرض وهم اعطاها خاصية. شنو هاي الخاصية؟ كفات. الكفت شنو هو؟ الكفت الجمع، الجمع. تقول كفت شيء جمعته لميته، يعني الكفت هو عبارة عن الجمع. طيب ألم نجعل الأرض كفات؟ أولا بها إشارة واضحة إلى وضع قابلية بالأرض لأن تحفظ ما عليها وما داخلها، وهو الجاذبية، نفس الجاذبية التي وضعها الله عز وجل، وإلا بدون الجاذبية ما يمكن الإنسان ما يقدر يعيش. بدون الجاذبية هذه القوة الطاردة عن المركز تطرد الإنسان، الدبة بالفضاء. كانوا أكو عندنا القوة يسموها الفيزيائيين الانتبادية، الآن أقربها إليك، لما تحفر الجسم الصواني فر بسرعة وذب عليه حبوب، الحبوب تطلع لي برا ما تجي للقطب للمركز ماله، هي قوة طاردة تطرد عن المركز. هذه القوة في داخل كل جسم أكو تعادل بينها وبين القوة الجاذبة، لو ما القوة الجاذبة ما يقدر إنسان يعيش على سطح الكرة الأرضية، لأن الأرض تطير بسرعة ولولا ذلك تنبذنا بالفضاء، لكن وضع الله فيها الجاذبية حتى تحفظنا على ظاهرها، الأشياء الموجودة على ظهرها بتعادل هاتين القوتين. أي ناحية؟ ناحية ثانية الكف، قلت لك الجامع، ألم نجعل الأرض كفات؟ هنا الكفت هو عبارة عن الجمع. شو استفادوا الفقهاء من هالمقطع؟ استفادوا من هذا المقطع حكمين. الحكم الأول وجوب مواراة الإنسان من بعد موته، الإنسان من بعد موته لازم يوارى، خليه بالتراب، وإلا إذا ما خليته بالتراب بنفس الوقت راح تترتب آثار مؤلمة على بقاء خارج التراب، يعني عبارة عن الدفن. فقهاء يفهمون من هذا المقطع وجوب مواراة الإنسان وأبعاضه، مو بس الإنسان، الإنسان وأبعاضه، يعني تفرض واحد لا سمح الله سووا له عملية اقتضى أن يقطع منه إصبع أو يد، هذا أيضا لازم يندفن. نعم، حتى الأظفار، هاي الأظفار لما يقص الإنسان من جملة ما يشار إلى أنه ضرورة دفنه. طيب الإنسان وأبعاض الإنسان الله عز وجل أمرنا بأن نواريه، بأن نغطيه عن الأعين. ليش؟ ليش؟ لأنه هذه التربة وضع الله عز وجل فيها خواص هذا الإنسان اللي يموت جميع ما عنده من حيوانات أو ميكروبات أو فيروسات كلها تأكلها شنو؟ تأكلها التربة، لأن التربة بيها ملايين من البكتيريا هاي تقضي عليها. ايش تجمع هاي القضية؟ تجمع شيئين، الشيء الأول أن تخلصنا من الأمراض اللي يمكن أن تكون عند هذا، والشيء الثاني أنه ما تفجعنا في أنفسنا. شلون؟ يعني الآن أنت ملاحظ أنا بعض الناس خشاك كذا ولا يموت عند الميت يجيبه يحرقه، نعم تطلع قبل نار غريب، فلدت كبدة ابنة عزيزة يموت، أو أخوه أو أبوه، قسوة واي قسوة. هذا قبل ساعة أنت تتنشق رائحته، بعد ساعة تجمع شيلة دبة بالنار حرقة. يعني هو صح يقول لك أنا بدافع القضاء على ما عنده من أمراض أو جراثيم، صح، لكن هاي قسوة. ما هذا القضاء يكون بأن تودعه بالتراب، الأرض أمه، هي ولدت وبعدين يعود إلى هي تحتضنه. أما أنت تجي تستعمل هالقشوة، هاللون من سميها شدة أو بالأحرى اللون من البعد عن الذوق الإنساني، المزاج الإنساني، إنسان هذا العزيز يمشال ينذب بالنار، هاي متلة، نعم، ومتلة مرعبة أن ينشال وينذب بالنار، شيء ما يقر الإسلام بحال من الأحوال. أش قد يقول لي واحد أنت شهنا متاريخكم أي شكل شفتكم، ملزمت زيد وحرقته بالنار، ملزمت فلان وحرقته بالنار، متاريخكم، ومن اللي حرقوه؟ حرقوه خلفائكم هم ناس عاديين، نعم، اللي يسمون خلفاء، خلاص كافي، لا تحسب واحد منحرف تحسب على الإسلام، شنو ذنب الإسلام؟ أرجوك يعني الآن إحنا نؤمن بمؤسسة اسمها هيئة الأمم المتحدة. هيئة الأمم المتحدة لما نجي إلى منهاجها إلى موادها نلقاها مواد إنسانية، تأمر لا يشترق إنسان ولا يعذب ولا يعامل بقسوة، لكل أحد الحق في الحياة والحرية والأمن، تلقى موادها وبنودها بنود إنسانية. التطبيق هو شنو ذنب القانون؟ التطبيق تطبيق الناس، الناس يجون ما يطبقون هالمعاني هذه، يجي الإنسان دي يشترق ويعذب ويعامل بقسوة ويمرون على المجرم بس لأن عندهم عند مصلحة ما يحركون توبة أبدا ما لهم شغل دي. ها لأن أكو مصلحة خلي شغلها يا بي خلي موت الناس كلها المهم خلي حقق لي مصلحتي ها فمو ذنب القانون هذا ذنب المطبقين كذلك أنت لما تقول لي أنه أنتم قد تصير عندكم حالات شاذة من هالنوع إحراق بالنار أو مثلة هذه مو من خلق الإسلام ولا من منهج الإسلام أما واحد يجي يتسمى بالإسلام شنو ذنب الإسلام نبه لي فإذا الكفت افتهموا منا الفقهاء وجوب مواراة الميت أن هذا الميت يوارى يدفن لأنه لا تبقى الفاجعة أمام عينك أنت تشوف هذا يذوي قدام عينك الوجه اللي كنت تتشممه وتتشوف إليه تأخذ تودعه بالتراب حتى يواري التراب عنك يبعد عن عينك شوية هالفورة هو هم أنا أكد لك يومين ثلاثة ينشأ صحيح أول الأمر أكو لحظات انفعال ويجيبوه إلى القبر وهم في حالة انفعال لكن شوية يعطيهم في الأسبوع خلاص ها؟ تجيد بلاها كل يوم وليلة وتنشى كما تجفى وأنت حبيبه هاي النتيجة هذا الواقع هذا الشيء الأول الحكم الأول اللي فهموه الفقهاء الحكم الثاني اللي فهموه الفقهاء شنو ألم نجعل الأرض كفاتا أن كان أي نقطة أن واحد يعتدي على ميت بعد وفاته يشرق كفنا احنا طبعا عندنا قطع اليد على الشارق الحكم اللي ينقيمه على الشارق ونقطع يده بشروط الشرط الأول أن يأخذ من حرج يعني يأخذ من شيء حرج ما خاص بصاحبه إما صندوق صاحبه أو أفرض أنا هذا أنا خاص اللي يخصه ما يفتح غيره إذا سرق من عند أي وحدة ونصاب السرقة يكون يتحقق يعني المبلغ شقد الكفن يتحقق به المعنيين المعنى الأول أن يشوى أكثر من ربع دينار مثلا والمعنى الآخر أن بحرج لأن القابر يخص صاحبه حرمة المؤمن ميت كحرمته حي ولذلك يمنع وينهى عن الجلوس على المقابر يعني أن يجي واحد يتربع ويبعد على القبر أو يمشي يطأ بنعله يبتعد قدر الإمكان إلا في حالات خاصة لأن هذا إلى حرمة مثل ما كان بالحياة إلى حرمة بعد الممات إلى حرمة تتجي إلى مثلا وتتمشى على هالعين وهالوجه وهالجبهة اللي كنت تراها إذا الكف هو الحرج وهذا إذا قطع إذا أخذ من القابر تقطع يده هذا الحكم يقيمه الفقهاء طيب دخلنا نرجع شوية بالأول إلى تبيان الحاجات الأساسية ثم نستمر في مضامين الآية إن شاء الله الحاجات الأساسية قلنا للإنسان هواء يحتاج أن يشم الهواء ما يقدر يعيش بدون هواء لحظات فالله عز وجل غلف لها الأرض اللي جعلها وكونها غلفها إلى بغلاف غالي اشتد يبلغ الساق 500 ميل أكثر أقل تختلف التقديرات هذا الغلاف يضمن لوجود الهواء اللي يتنفسه وبنفس الوقت وضع للمواد الأساسية بها الغلاف يعني انت تشوف شقد جهود الكرة الأرضية يوم من الأيام كانت الكرة الأرضية أفرض بها حفنة من الناس الآن بها مليارات من الناس مع ذلك نسبة الأكسجين ما تجود ولا تنقص موجود شنو من وراء هاي على رسلها الشكل يعني هذا الأكسجين ده يستهلك الإنسان من يشتم من يتنفس يستهلك من عنده يحرقه طيب ليش النسبة محفوظة يوم كانوا الناس مثلا كلهم أفرض 10,000 الآن مليارات ومع ذلك النسبة دي فيها ما تنقص في دول هذا يدل على ماذا إن كل شيء خلقناه بقدر شيء منظم خاضع لمعادلة طيب إذن أول شيء الهواء، الله سلب ملكية الهواء، ما خلى الهواء يملك، سلب ملكيته، لأن بعض الظالمين لو كان الهواء يملك يمكن يمنع الهواء عن الناس ما يطيهم. وحقك أكو عندنا نفوس بالكرة الأرضية، يعني لو تتمكن تمنع الهواء من الناس منع، يعني ما تصور أنت أكو ناس عندهم تقول هالشكل لهالدرجة، أكو الناس مثلا يصل الأمر بهم وإلى هالحالة إلى هذا اللون، اللون وزيادة. فالله عز وجل سلب ملكية الهواء وحدة. ثم من بعد الهواء يحتاج الإنسان الماء، وسيأتينا إن شاء الله، لأن الآيات كفلت بتقرير العباد بنعم الله. ثم من بعد الهواء والماء يريد الإنسان، يريد طعام، ما يستغني عن الطعام. الله عز وجل وضع لها الخزين من الطاقات في داخل الأرض، اطلب الرزق في خبايا الأرض، وضع لها خزين من الطاقات داخل الأرض. وشلون خزين؟ يعني انت يجي هذا الفلاح البسيط اللي يشيل الحبة يذبها، يأخذ بدال الحبة آلاف الحبات، حبة تأخذ شتلة عدة سنابل، يعني تطي طاقات مضاعفة أضعاف. وضع له إلى جانب هذا كل الآليات اللي تحضر له طعامه، وبعد وضع له إلى جانب ذلك كله القدرة على استخدام الأرض واستعمار الأرض وأخذ حاجاته من عندها. طيب الغذاء والكساء أيضا من الأرض، من التراب، من النبات، نبع لي ومن باطن الأرض كل من. وبعدين وضع المسكن على الأرض، المسكن قطعة من الدار، وأن لك فيها لا تجوع فيها ولا تعرى، مفضل بالفضاء، لأن الإنسان يحتاج إلى جدران تلم أعين الناس عنه لأن يرتاح نفسيا، بأن بمعزل عن ببعد عن أعين الناس. إذن الآية إجت تذكر بالحاجات الأساسية اللي ذكرت لك اللي لا يستغني عنها الإنسان. خلنا نرجع للآية. ألم نجعل الأرض كفات، لأن الأرض كفات، ها؟ لذلك احنا نرى ان هذه الارض حرص الاسلام على ان يوزعها توزيعا يتناسب مع اهميتها. نبه لي شلون؟ ترى احنا عندنا نظرية توزيع الارض خاضعة الى نظرية العدل. شلون؟ شوي خل اقرب لك المعنى. يعني نفرض الان اكو عندنا بلد اكو بيه سكان، اذا اريد نقسم السكان على معدل مساحة الارض يطلع يلحق الكيلو متر مثلا 2 او 1، او اكو بعضهم لا والله يلحق 1 10 كيلومترات مربع، 1 يلحق 100 كيلومتر مربع مثل بعض القارات الكبيرة. طيب هنا لما اريد نوزع الارض للزراعة وللصناعة، هذا المكان اللي يلحق الإنسان بمئة كيلو متر مربع للفرد الواحد، هذا إذا أردت أطيه أنا 50 كيلو متر مربع ما يعتبر إشراف ولا يعتبر خروج عن العدل. لكن المكان اللي الأرض بيه يلحق الفرد، أفرض كل 10 يلحقهم كيلو متر مربع، ما يمكن أنا أجي أطي 1 100 كيلو متر وواحد أخليه ما عنده شبر من القاع يقعد عليه. نبهلي شوي زين، هذا خلاف العدل، هذا وضع للشيء في غير موضعه. ولذلك تلك فقهاء المسلمين بالنسبة إلى توزيع الأرض، إذا أرادوا يوزعون الأرض التوزيع عندهم يخضع إلى نظام غاية بالدقة جدا. ها؟ شلون؟ إذن هذا المعنى يجب أن يكون مراعى، وهو وضع الشيء في موضعه العدل، أن التوزيع يجب أن يتم بالعدل، توزيع يجب أن يتم بالعدل. ولهذا لاحظ أن نظام الفقهاء المسلمين، يعني ما استفادوه من الأدلة ومن النصوص غاية بالدقة في توزيع الأرض، أن هذه الأرض يتم توزيعها بقانون العدل، لأنها ماكو شيء أعز من عدها. وسيلة الإنتاج الأولى الأرض، لا يوجد شيء أعز منها. الأرض تتصور لما تشوف حرص الإسلام في التعامل مع الأرض، تعرف شلون الأرض إلها موقع وين؟ في نفوس أصحابها وفي نفوس أهلها. يعني الإنسان بالنسبة إلى أرضه مشدود إليها شد لا سبيل إلى تصويره. وأهم شيء في توزيع الأرض الاستفادة منها بالنبات، الاستفادة من عندها بالنبات، لأن النبات يحقق الغذاء والإنسان يريد غذاء بصورة مستمرة. فالاستفادة من نبات الأرض يعتبر من أول مهمات التربة. ولهذا مو قوترة أو تتصور صدفة لما ترجع إلى تاريخ أئمتنا تلقى أقعدهم حرص على استثمار الأرض. يعني خلي أضرب لك مثلا، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان غالبا يشوفوه يأخذ مشحاته يتعبطها ويطلع بيده فاس. يقول أبو رافع اتبعت يوم من الأيام جاء وبيده هذا الفاس، شمر عن ذراعيه وبدأ يضرب بالأرض إلى أن استنبط عين ماء كأنها عنق جزور. نعم هذه وبس. لا بأس لا بأس. بدأ عند ذاك يصلح الأرض ويغرس فيها، وهذا كان دأبة إذا فرغ من الغرس يعني استصلح الأرض وغرسها ملكها بالإحياء. إحنا عندنا يملكها الإنسان الأرض اللي ما عليها ملكية سابقة، كما نسميها أرض أفرض أميرية في اصطلاحنا. هذه الأرض تملك بيش بالإحياء، وإيش وقت يأخذها الإنسان؟ يطول مهلة 3 سنين، قدر يحييها قدر ماكو تأخذ من عنده تنعطى إلى واحد غيره، ولأن يجي واحد يأخذ له قطعة من الأرض كبيرة ويجمدها والناس جوعانة تريد طعام، لا ما يفرقوها بيدا. لا يعني إذا فوق إصلاح زراعي جذورة الأولى في التاريخ الإسلامي. المهم تأخذ الأرض توزع حتى يستفاد منها بالنبات، تملك بالإحياء. إذا ملكت بالإحياء فسبع ذلك أكو تفاصيل للفقهاء طويلة، إيش كثر يقدر يحيي منها؟ يحيي منها بالواسطة لو بصورة مباشرة. قلت لك هذا يخضع إلى قانون العدل، لأن عندنا واحد من فقهائنا أو أكثر من واحد يقول ما يملك الإنسان من الأرض إلا ما يحييه بصورة مباشرة. ها؟ شلون يعني؟ يفتهم من الدليل أن معنى الإحياء يعني مو القدرة على الإحياء بغير إيده. مو أكو واحد يقدر يحييه 100,000 دونم عند أموال طائلة يشتري تراكتورات ويهيئ الفلاحين مثلا ويعطيهم أموال ويقدر يحيي كمية من الأرض هائلة، لكن يصير إحيائها على حساب الباقين؟ لا، هيقول هذا ما يسمح إلا بهكذا، ما يحييه بنفسه. ها؟ اللي هو بنفسه يقدر على إحياء الجد 30-40 دونم يعطى. هذا المعنى نبالي. المسألة خاضعة لهالنقطة اللي أشرت لك إلها، قانون العدل. طيب الإمام أمير المؤمنين سلام الله كان إلى ولع بإحياء الأرض، أعتق من كد يده 1,000 مملوك، كان يزرع وتكمل هاي الأرض، وإذا كملت وزرعها وغرسها ونمت يبيعها ويشتري بثمنها عبيد يعتقهم لوجه الله. وين أكو مولع؟ هو الواقع هذا الرجل مولع بالحرية قولا وفعلا. وين أكو مكان يمكن أن يوجد فيه عبد يشتريه؟ حرره، لأن يكره العبودية بكل أقسامها. كان يقول لا تجعل نفسك عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. حاول، ها أنت عندك طاقات تدعوك للتحرر، لا تخليك تصير عبد، لأنك أنت إذا وضعت نفسك بنفسك في الرق وفي العبودية أنت ظلمت نفسك، والله قد جعلك حرا، الله عز وجل رباك وجعلك حرا. زين، لشدة حرص علي بن أبي طالب على الشجرة وتنمية الشجرة منحه الله عز وجل من جملة ما منح انطاج جاء شجرة انفرد بها عن غيره. أنا الواقع كنت لما أمر بهذه الرواية كنت أتصور أن هذه الرواية موجودة في كتبنا فقط، أن طوبة، الروايات تروي أن شجرة طوبة، طوبة يقولون شجرة أصلها في بيت علي بن أبي طالب، وما من بيت من بيوت الجنة إلا وفيه غصن من أغصانها. الرواية تعطي دلالة. الواقع كنت أتصور أن هذه الرواية مروية عندنا فقط، لا، شفت لا، أكثر من مصدر عند المذاهب الإسلامية يرويها، ومنهم يرويها القرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى طوبى لهم وحسن مآب، في تفسير هذه الآية طوبى لهم وحسن مآب يذكر أن هذه الشجرة أصلها في دار علي بن أبي، ويسندها إلى حديث نبوي، يقول وما من بيت من بيوت الجنة إلا وفيه غصن من أغصانها. والحقيقة أن هالمجموعة اللي نسميهم أهل البيت هذول شجرة علم ومعرفة ورحمة وعطاء، مو إلا شجرة مادية، هذول ما من بيت من بيوتنا إلا ويظلله شنو عطاء من عطائهم، كلهم عطاء، عطاء تربوي، عطاء أخلاقي، عطاء ديني، عطاء إنساني. انت دول ادرسهم، وحقك أكو بعض الناس إذا الدرسه هو أكبر من الدنيا، أكبر من الدنيا، شوف هاي الدنيا الكبيرة الواسعة، إذا الدرسه هو أكبر منها، لأن يحمي النفسية أكبر منها. وبعضهم والله إذا الدرسة تشوف نفسيته أضيق من سم الخياط. هؤلاء الله عز وجل منحهم الروح الكريمة العالية، الروح الرائعة. طيب، فالله عز وجل عوض علي بن أبي طالب، عوض عن ذلك الجهد الذي شكبه على الأرض واستنبت فيه النبات، أن أعطاه مكانة وسلطة على الأرض، ووضع لها الشجرة النبتة اللي هي رمز لتكريمه من السماء. في الآية تقول ألم نجعل الأرض كفاتا، هذه الآية الأولى، ثم قالت أحياء وأمواتا. طيب شنو معنى أحياء وأموات؟ يعني هاي الأحياء والأموات لمن تعود هالصفة أو هالحال؟ لمن يعود؟ هل يعود إلى الأرض أم يعود إلى الإنسان اللي على الأرض؟ أكو رأيين. الرأي الأول يقول أن معنى قوله تعالى أحياء وأموات يعني الأرض قسمين، قسم ميتة، شلون ميتة؟ يعني مو مال زراعة، يعني بتعبير آخر يريد الفقه الإسلامي يقنن لنا، يقول الأرض اللي يمكن تستفيدون منها بالزراعة لا تشغلوها تزحفون عليها تشغلوها ببناء البيوت، لا، أخلوها للزراعة، يعني بتعبير آخر لا تخربون البيئة، الزراعة خلوها تأخذ طريقها، وخلوا الزراعة تكفي الناس، وخلوا الأرض المعدة للزراعة تخلي البيئة صالحة للسكنة وللتنفس وللجلوس، إذا زحفتوا عليها راح تغيرون البيئة، راح تعتدون، الله استعمركم بالأرض ما قالكم خربوها، إحنا الآن جينا نخربها، وحقك الآن يعني هاي جينا ندفع الآن ضريبة شنو؟ التقدم العلمي، الصناعات مو تقدمت الآن؟ لوثت لنا البحار، لوثت الأنهار، لوثت البيئة، هل المنتجات الثانوية والألعن من هذا الآن هالظالمين دي يفترون هاي النفايات النووية، يقولهم وين ما كو شعب ضعيف يدفنوها بأرضها، وهاي تدمر الصحة العامة وتدمر الطعام وتدمر الأرض، وتبقى الإنسان إذا ما بيها أخلاق تبقى الأرض غابة يأكل فيها القوي الضعيف. نعم، وإلا الله عز وجل استعمرنا في الأرض وأمرنا بإصلاحها، فيقول أحياء وأموات يعني بالنسبة للأرض، الأرض قسمين، قسم منتظر تصير به حياة، هد عليه الماء وشوفه راح ينبت ويعطيك عطاء جيد، هذه لا تعتدي عليها، خليها للنبات للزراعة. وقسم لا والله أرض ميتة ما يمها ما يمكن أن يستفاد به، هي شبهة مقابلة للزراعة، هاي خليها للبناء، ابني على هاي. والمكان الأزرق الأرض الخضراء لا تزحف عليها، لا تزحف على الأرض الخضراء، خلي الأرض الخضراء للناس يعيشون عليها. أحياء الآن أكو قسم من الأرض أرض نسميها حية، وقسم من الأرض أرض نسميها ميتة. يقول الله عز وجل جعل لكم الأرض تجمعكم بقسمها الميت وبقسمها الحي. وقسمها الميت مو بس للسكن وانت عدل، لا للسكن حتى من بعد الموت، لان انت قضيتك ما راح توقف عدل وانت عدل، لا انت وانت عدل تريد لك غرفة تنام بها، وانت ميت ما تريد لك مكان تنام بيه. يقول احد الأدباء امطري لؤلؤا جبال سرنديد، وفيضي آبار تكرود تبرى، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. ما طولني أنا عدل، أريد لي فت مكان أقعد بي وأكل، وإذا متت أيضا أريد لي مكان أوارى بي، لازم أوضع بي. طيب إذا أحياء وأموات، الله عز وجل جعل الأرض للإنسان، الميت منها يستفيد منها بالسكن وبالقبر، والحي يستفيد منها بالزراعة للحياة للأحياء. هذا رأي. الرأي الآخر لا، أن معنى قوله تعالى أحياء وأمواتا هيعود للناس مو يعود للأرض، يعني الله عز وجل جعل لكم الأرض للأحياء منكم وللأموات. كيف يعني للأحياء منا وللأموات؟ هنا أكو معنى شوية تنبه للذهن، معنى هو جميل وإن كان بعيد عن التبادر للذهن، كأنه أكو واحد يملك الأرض وهو ميت. شلون ميت؟ يعني هاي الأرض اللي يملكها ما يعرف يستفيد من عدها، لا يعرف يستفيد منها بالزراعة. يعني صور الآن فلاح بدائي يقدر يحصل له من الدونم مثلا 200 كيلو افرض حبوب، هذا لو يحسن الهندسة الوراثية مثلا، يحسن الهندسة الوراثية وتطوير النبات يمكن يأخذ من الدونم 100 طن. نتنبه لجين طبعا هذا غير، هذا استثمر الأرض بشكل وهذا استثمرها بشكل آخر. هذا حي. وأكو واحد لا والله يملك الأرض هو ميت. واحد يملك الأرض أكو في داخلها معدن بس ما يقدر هذا المعدن يطلع ويستفيد من عنده، يجي واحد يطلع ويستفيد من عنده ويلعب شو ما يريد. طبعا بشكل، هذا حي بيده العلم، ولما كان بيد العلم مقتضى القاعدة تبعا للعلم اللي يملكه هذا حي يستفيد من الأرض وهو حي. فمعنى أحياء وأموات يعني بتعبير آخر أحسن الاستفادة من الثروة التي يعطيها الله عز وجل لكم. يعني انت ربي ابنك وربي نفسك، ان النعمة اللي الله اعطاك اياها حاول ان تستفيد منها الى ابعد حدود الاستفادة، ولا تخلي غيرك نعم يأخذها. وما اعتقد اكو عبارة ابلغ في الحفاظ على الحرية والحرص على الثروات العامة من هذه العبارة. نبه لي شوي زين. هاي نقطة، أحياء وأمواتا. أحياء يعني إنسان يملك وهو يقظ، واحد يملك وهو ميت، ميت الإدراك ميت المعارف. وأقول لا والله نحملها على ظاهرها، أحياء وأمواتا أنت وأنت عدل تمشي على ظهر الأرض، ولكن وانت ميت بطن الارض يحتويك، يلمك بطن الارض وين في داخلها. يعني هذا المصير اللي راح نروح الى شئنا ام ابينا، والمصير اللي يهون الخطب شوية، اللي يهون الخطب ان هذا المصير للجسد مو للروح، وإلا لو يكون هذا مصير الروح، الدنيا تتحول إلى حشرة. أرجوك هاي الدنيا بيها الآن نعيم، بيها مخترعات، بيها وسائل حضارية، بيها خير، بيها أشياء كثيرة. إذا كان الإنسان من بعد ما يموت هو عبارة عن روح توضع بالتراب وخلصت الحكاية، يعني الحشرة تعظم على الإنسان جدا تعظم. وبالعكس إذا عرف أن لا والله من راح يطلع من هالدنيا ما راح يموت، الجسم يرجع لمكانه للتراب اللي طلع منه، لكن الروح تبقى حية خالدة مرفرفة. فعلا هذا هو فعلا. ولذلك أنت توقف تزور الحسين سلام الله عليه مثلا، شو تقول له؟ أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. ها؟ طبعا يقوى هو لكنه لا يؤذن له بالكلام. إذا في واقع الأمر اللي يهون الخطب شعورنا بأن اللي راح يروح للتراب ترى الجسم راح يتحول إلى أبعاد من التراب، أما الروح لا ستبقى خالدة. هاي معنى قوله تبارك وتعالى أحياء وأموات. الله جعل لكم الأرض أما رؤوم، يعني حضنها يضمكم بالحياة يغذيكم وبعد الممات يستركم أحياء وأمواتا. بعد وجعلنا فيها بعد شنو الجعل الثاني؟ رواشي شامخات، يعني عبارة عن الجبال. هاي شنو الرواشي الشامخات؟ شنو المراد بها؟ المراد أن الله عز وجل بالوقت اللي كفلنا الغذاء أراد أيضا أن يكفلنا السعادة، لأن الإنسان إذا أكل شكل واحد يمل من عنده، إذا نعمة واحدة يمل من عندها، أما إذا لا والله تنوعت النعم عنده بطبيعة الحال راح تطرد عنا الملل. أنت ملاحظ شلون السماء جيت بارينا، شلون جيت دللنا؟ أولا تطيك وقت منوع، الصبح إلى منظر، الضحى إلى منظر، العصر الأصيل إلى منظر، الليل ونجومه إلى منظر، منوع الوقت منوع. تجي مثلا إلى طعوم الفواكه، طعوم الخضر كلها منوعة، تأمل اللحوم منوعة. تجي من جملتها، يعني من جملة ما أعطانا الله عز وجل فيها، أعطانا التنويع في كل شيء حتى لا يعترينا ملل. من جملة التنويع شنو؟ هاي الجبال، النبات اللي بيها غير النبات اللي بالسهل، النبات الجبلي غير النبات الشهي. الآن أكو أشجار بالجبل تحمل لون من الطعام غير الأشجار اللي بالسهل، السهل إلى نبات والجبل إلى نبات. شنو الغرض من هذا؟ الغرض حتى هذا اللي نسميه بني آدم يرضى عن الله عز وجل، مو راضي عن الله، وهالنعام اللي بين يديه وياهم يا ريت، يعني يا ريت يعترف بقصوره. لا مو يقول له الله عز وجل لموسى، يا موسى إن لي ولعبادي لشأن أخلقهم ويعبد غيري وأرزقهم ويشكر غيري. رزقه هو يقول أنا شنو؟ من يقول رزقني هذا؟ تعبي هذا كدي. يقول أنت مو تشوف فلان عبقري قدام عينك من الصبح يطلع إلى الليل ما يحصل له درهم، وتشوف فلان واحد أصلا ما يعقل أي طرفيه أطول، تحير منين تجي ليه الفلوس؟ مسألة الرزق ما لها علاقة بعبقرية ولا لها علاقة بذكاء، مسألة الرزق مسألة تخضع لحسابات أخرى، ما لها دخل بالحسابات اللي نعرفها. فأنت ما يرزقك الله عز وجل ليش نسبة لغير الله؟ مو أكو أحيانا نسبة إلى نفسه، يقول لك والله أنا تعبت وربيت ودبيت عرقي، تمام كله صحيح هذا، لكن أنت مجرد سبب طبيعي، اللي خلق هو الله، اللي زرع هو الله عز وجل. هيأ لك الخير شكرا، اعترف بعطاء الله عليك، أرزقهم ويشكر غيري وأخلقهم ويعبد غيري. هو ينسب الرزق لمن؟ ينسب الرزق إلى العباد، ما ينسب الرزق إلى البشر مثل المفتقر. هو ما يحسب حساب أن هاي القدرة على الحركة اللي هو يستخدمها في الحصول على الرزق، منين لك القدرة على هالحركة؟ يعني انت ما تشوف قدام عينك اكو بعض الناس يريد يشيل رجله ما يقدر، مصيب مبتلى، يريد يشيل رجله ما يقدر، يريد يتحرك ما يقدر، بعضهم يريد يمشي ما يشوف ومسلوب منه نور بصره. اللي منحك الطاقة النعم بأجمعها هاي مو مدعاة لأن تشكره، مو مدعاة لأن تعرف أن الله هو الواهب المنعم. أصول الأشياء وضعها عندك، في الباري عز وجل يقول جعلنا فيها رواسي شامخات. هسه نظرية الجبال ليش وضعت بالأرض، شنو هي مثلا؟ إلى الآن أنا ما شفت فرد تعليل يعني ناهض، قد بعض المفسرين يعللها يقول لتعديل حركات الأرض، كأنه أشبه شيء بالدفة مال السفينة اللي تعدل حركات السفينة بالبحر، هاي الجبال كذلك تعدل حركاتها بالجو. ايه رأي هذا لبعض شنو يساعد عليه العلم هذا او ما يساعد عليه العلم ما اعرف، لانه ما اقدر اطلع عن حدود اختصاصي، ما اقدر يعني ما العلماء ايش يقولون في مثل هاي الحالة. لكن قطعا اكو اشياء نعرفها عن الجبال، نعرف ان الجبال هي عبارة عن نوع من الانتفاخ في قشرة الارض، وتحت راح يكون اكو منفذ ينجي من عند الماء الساخن او الماء البارد، بنفس الوقت الجبل راح ينوعنا النبات، راح ينوعنا المناخ، راح ينوعنا الارض، هذا كله نعرفه. اما الحكمة وراء ذلك شنو، علينا ان ندعن ان الخالق حكيم. نعم، وجعلنا فيها رواشي شامخات، يعني جبال عالية بعد، وأشقيناكم ماء فراتا. طيب الماء الفرات شو يعني؟ أشقيناكم ماء فراتا يعني الماء العذب، نبه لي، الفرات العذب. أما أصبح يطلق على النهر من باب أن أحد المصادق أو أبرز مصادق هذا المفهوم النهر هذا، وإلا الفرات كل ماء عذب اسمه فرات، لكن هالنهر أطلق عليه لفظ الفرات لعذوبته. طيب عندنا روايات، وحتى من جملة من يذكرها رواية القرطبي أيضا، قرطبي يقول أربع أنهار من أنهار الجنة، شيحون وجيحون ودجلة والفرات، يعتبرها من أنهار الجنة. ليه؟ فشنو معنى من أنهار الجنة؟ يعني تنبع من أين؟ أو بعض الرواية يقول يقطر فيها في كل صباح من ماء الجنة، ما يعني الأمور الغيبية ما بيها مسرح للفلسفة نتعبد بيها، يعني هيك روايات ما نقدر نفلسفها ونعللها، كل ما عدنا نقول أنها واردة هالرواية، أن هذا الماء ما عذب وأن من المياه المباركة. لكن احنا نعرف شيء، نعرف أن هذا النهر الفرات إلى علاقة بأهل البيت، الفرات إلى علاقة متينة بأهل البيت، لأنه ورد في كثير من الروايات أنه نهر يحبنا ونحبه، نبه لي، وارد عن أئمة أهل البيت أننا نحبه ويحبنا. وبعد عندنا الآن في أحكام المولود، لما مولود ينولد عندنا من الأحكام اللي نصنع لها فقهائنا أن يحنك بماء الفرات، يعني اول شيء توصل الى فمه للطفل قبل ان ياخذ من اللبن، توصل الى حنكه الى فمه قطرات من ماء الفرات، لان مبروك هذا النهر فيه بركه. وفي الساحه شنو معنى نهر يحبنا ونعنا؟ ترى هاي العباره الها مدلول شويه، العباره الها مدلول وما حب اتوسع به لانه قد يؤدي الى وضع الايد على بعض الدنابل. نعم، بس المهم ان هذا النهر كان اهل البيت يحبوه. زين، احنا عندنا المياه تتفاضل والاراضي تتفاضل، والله جعل لنا الارض كفات لحياتنا ولوفاتنا، وأعطانا الماء، المياه تتفاضل والأرض تتفاضل. خلي نشوف الليلة احنا ما نزال بعدنا نعيش أجواء شهادة أبي الشهداء أبي عبد الله خلي نشوف شو اختار الله عز وجل لهذا الشهيد ولأصحابه الذين زارتهم عائلتهم ووارت رؤوسهم في هذا اليوم. خلي نشوف ما اختار الله لهم. اختار الله لهم هالماء، هذا ماء الفرات واختار لهم تربة كربلاء، هاي التربة المقدسة الطاهرة التي عبر عنها الإمام الحسين: وخير لي مصرع أنا لاقيه، المكان اللي راح أصرع به الله اختاره لي، جعل هذه التربة هذه التربة وهالنهر خلاها رمز يرتبط تماما. وين يرتبط؟ بأبي عبد الله الحسين بالفعل. ولذلك تلقى هاي التربة حرص الحسين على أن يوصل لها من أول يوم، من طلع خرج بأصحابه وإجى إلى أن وصل إلى هذا المكان يسألهم ما اسمها، قالوا له العقر، قال أعوذ بالله من العقر، ما اسمها إلى أن قالوا له كربلاء. قالهم انزلوا، ها هنا محط رحالنا، هاي التربة اللي راح تقترن بيش، راح ترتبط بمشاعر شيعتي واهلي، ترتبط بي وبتلك المشاعر. وفعلا الان اذا اجى لفظ كربلاء رأسا يندفع لك شنو؟ يندفع الى ذهنك او يتبادر الى ذهنك معنى الشهادة والشموخ والبطولة. يا كربلاء يا عبير الجراح وزهو الدم العلوي لأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجبي، سيبقى الحسين شعاعا على أصيلك والشفق المذهبي. فعلا التربة هذه اللي ضمت ماذا؟ ضمت هذه الأعضاء الكريمة. مو يقولون المسلمين بصورة عامة يقولون أن التربة التي ضمت جسد النبي أشرف بقاع الأرض، والحسين جزء من النبي، جزء من رسول الله، بنص رسول الله حسين مني وأنا من حسين. إذن التربة اللي ضمت الحسين ضمت جزءا من النبي، أخذت الشرافة. وفي واقع الامر احنا اذا اكو عندنا حرص على هذه التربة نريدها تعيد الى اذهاننا معنى الشهادة وعنفوان الرجولة اللي مثله الحسين على كربلاء. اليوم مو عندنا رؤوس مقطعة، لا، عندنا اصوات تتعالى بالعزة والاباء، هاي التي وضعت بالتراب اللي اليوم ارجعت لاهلها، هاي شي تعيد الى اذهاننا، تعيد الى اذهاننا ذلك الموقف المتمرد على الباطل بعد. واليوم شنو؟ ماء الفرات، واثنينهن واجهن الزوار اليوم، تربة كربلاء واجهت عائلة الحسين، والفرات واجه عائلة الحسين. الفرات لما واجه عائلة الحسين ايش خاطبه؟ خلي نسمع نشوف شي خاطبه زين العابدين. وقف عليه، مر عليه اليوم، شاف الفرات يجري، خنقته عبرته، قال: إلى الآن تجري يا فرات، إلى الآن تجري يا فرات، وقد قتل عنك ابن رسول الله عطشانا، يا من إذا ذكرت لدي كربلاء لطم الخدود وللمدامع يهملا، مهما مررت على الفرات فقل لا بعدا لشطك يا فرات، فمر ولا تحلو فما كلا هني ولا مري. خلي الامام الشجاد واقف على الفرات ونجي نتبع خطوات زينب في طريقها الى قبر ابي عبد الله. وقفت على القبر يا ابن بحياة امك الزهر قد وحاشيني يا خلش من ايامك ترد لي وتشليني وخل بشمال على شفافك تمشح دمع البعاني والنشمة تمر لي قلها يا مهلي روحي اخويا من اليسر رديت حر مولا ويا يزلام عندي بعد نشبس نشوان تجري دموعها ويتام انشف دموعهم بيدي ودمع بالقلب سجام ولا مرت علي ذكراك وحقك تلش مجروحي خويا نخلي البلكي طول حتى اشبع من طيوبك عليك تعودت عيني بكل ساعات اشوفك شنه البصر يا ابن امي لا ترجع ولا عوفك. جالت على قبور اخوتها وين وضعت راسها على قبر ابي عبد الله لا تريد ان ترفع الراس تشم العبير تتشوف اخاها من وراء الرمل اخويا من اليسر تون لفئتك اربعين ليالى فارقتك تبا ان تقوم. اقبل اليها الامام قال عم قومي قالت الى اين قال الى المدينة قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة المن اعود اعود الى ديار خالية اترى يعود لي الزمان بقربكم ايها تمال المال القرب. وانا شوية نتوجه الى الله في هذه الليلة الكريمة نتوجه بهمومنا وتطلعاتنا الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بالدماء الطاهرات يا ربي بمصارع آل محمد ارحمنا وأهلنا يا الله يا ربي فرج عنا اللهم اقض حوائجنا من على مرضانا بالعافية لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.